والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، لقد من الله علينا في هذه الآونة بأعظم منه حين أنجز لنا أمرا ما كان يخطر لأحد منا ببال، هذه الثورة المباركة التي قامت فينا بغير أهلية منا، فالمستعرض لتاريخ البشرية وسنن الله فيها يذهل ويعجب. واقع الأمة يشهد أننا قبل الأحداث لسنا أهلا للتمكين، ورب العباد وعد بالتمكين لمن كان للتمكين أهلا، فقال تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى في سورة إبراهيم: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه النصوص جميعها تدلنا على أن الله عز وجل يمكن لمن كانوا للتمكين أهلا، لمن أخلصوا لله دينهم، لمن خافوا مقام الله وخافوا وعيده، حتى صاروا أئمة بيقينهم وبصبرهم على طاعة ربهم وبعملهم للصالحات. جمعا بين هذه النصوص الثلاثة، إن أهلوا جاء الوعد، ووالله لا يخلف وعده. إذا وعد بالتمكين لمن هم أهل للتمكين فلا محالة سيمكنهم. ولكن الناظر لواقع الأمة قبل الثورة يعجب، حالنا ليس كذلك، بل العكس هو القائم. الأمم التي هلكت مع المتدبر الناظر يذهل أن الأمة بأكملها قد تهلك بمعصية واحدة. أهلك الله عز وجل قوم لوط باللواط، وأهلك الله تعالى قوم شعيب بنقص المكيال والميزان. فالأمة تهلك بمعصية، وأمتنا لا أقول كانت فيها معصية قبل الثورة، بل كانت فيها المعاصي. ورحم الله شيخنا الجليل المفضال رحمة واسعة الشيخ سيد سابق في آخر في إحدى لقاءاته معنا قال عبارة عجيبة، قال واقع أمتنا الآن يشهد أننا لسنا أصحاب معصية، بل صرنا كالأبالسة اجتمعت فينا كل المعاصي، كما قال عنهم تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. فالناظر المتفحص لو دقق في حال الأمة قبل الثورة العجب، لو أردنا أن نخرج أمة منا وقعوا في معصية الزنا لوجدنا، لو أردنا أن نخرج أمة من المرابين لوجدنا، لو أردنا أن نخرج أمة من الظالمين لوجدنا، لو أردنا أن نخرج أمة في كل معصية لوجدنا. أو هذا واقع يشهد أننا للتمكين أهل؟ فلما أذهلني الموقف استعرضت كتاب ربي، فعجبت حين وجدت هذا النص النادر الفريد الذي يبين أن هناك حالة ثانية مكن الله فيها لعباده، لم يكن الناس فيها للتمكين أهلا، ولكن الظالمين كانوا فيها للهلاك أهلا. ورد ذكرها في سورة القصص في قوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يعلمون لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، مرضه الذي كان سببا في الهلاك بل في هلاك كل من ابتلي بهذا الداء قبله، التعالي الكبر، مرض في ظاهره بساطة ولكن المدقق يدرك أنه أخطر مرض. ما اعتدى من اعتدى على من اعتدي عليه بمرض كمرض الكفر. لذا كان هذا سبب هلاك فرعون، لا أقول فرعون وحده بل وكل من نحى نحوه. ففرعون القديم ما أهلكه الله وأمته وجنوده، والجنود تعني كل من يعينه على نظامه من الوزير إلى الغفير، كل هؤلاء عد من جندي، كل هؤلاء ابتلوا بنفس المرض كما قال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فذكر الله فيهم آفتين، الآفة الأولى الكبر، والآفة الثانية عدم اليقين بلقاء الرب. الآفة الأولى كافية أن تحمل صاحبها على التعالى العباد، وإذا تعالى لا محالة ظلم واعتدى لأنه يحتقر غيره، يسعى في استذلاله، لا يجد غضاضه في العدوان عليه ولا في ظلمه. وكانت هذه الكارثة، رب العباد بين في قرآنه أن إبليس كان بين الملائكة يحيى حين أمرهم ربنا بالسجود لآدم، كان إبليس معهم وإن لم يكن من جنسهم لكنه كان يحيى بينهم، رغم أن لديه القدرة على الطاعة المعصية إلا أنه غلب جانب الطاعة، والملائكة على الطاعة جبلوا حتى لقبوه بطاووس العباد. فلما خلق الله آدم ودعاه للسجود إليه بدا مرض قلبه الذي كان سببا في حرمانه من أعظم مكانه من طاووس العباد إلى ألعن العباد، كان سبب مرضه الكبر. الكبر السبب الرئيس في طرد إبليس من الجنة، السبب الرئيس في أن يلعن إبليس على كل لسان وأن يطرد في كل على كل مر الأزمان من رحمة الرحمن. الكبر ولذا بين تعالى أن كل من نحى هذا المنحى هذا مصيره، هذا مصيره، هذا مصيره، سيظلم وإن ظلم. فالظالم لن يجد من الناس ألسنة تلهث بحمده، إنما يجد من الناس ألسنة تلعنه. ولذا قال تعالى إن الله لا يحب الظالمين أولئك الذين علي أولئك عليهم لعنة الله والملائكة، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمصير الظالم مصير سيده إبليس، مصير قائده إبليس. فلندرك هذا المعنى الدقيق، فمن وقع في الكبر سلك مسالك إبليس، لا يتصور منه عدالة ولا يتصور منه استقامة. والآفة الثانية عدم اليقين بالآخرة، وهذا الأمر كافي أن يسقط من قلب صاحبه كل حسابات الآخرة. وإذا كان العبد يحيا للدنيا لا يحيا لغيرها، لا يفكر في لقاء الرب ولا في حسابه ولا في عذابه، ماذا يتصور منه؟ كمال العدوان، كمال الظلم، كمال الاعتداء، كمال إيثار النفس على الغير، نهب الناس، سلب الناس، استحلال قتل الناس. ليس هناك حساب ولا عقاب في نظره. ولو أيقن لحظة لعلم أن كل شيء يفعله رب العباد قد أحصاه، ولا محالة عليه سائله. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، وما هنا من ألفاظ العموم بكل ما عملوا. أحصاه الله ونسوه، أحصى الله أفعالهم، أحصى الله أقوالهم، أحصى الله عدوانهم، أحصى الله ظلمهم، كل ذلك مسطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان الحسنات، ملك الحسنات موصوف بأنه رقيب عتيد، وملك يسطر سيئاته موصوف بأنه رقيب عتيد. فكلا الملكين وصف بهذا الوصف، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا محالة، الأجال ستنتهي والأعمار ستفنى والكل سيرحل، سيرحل الظالم من مكان ظلمه، وسيرحل الظالم يوما إلى ربه. فإذا كان المستكبر وغير الموقن بلقاء الله سيرحل إلى ربه، فماذا ينتظر؟ هل تجري له هناك أحكام الله وفق ما يهواه، وفق ما يراه؟ لو رد الأمر لرؤية الناس فقد انقلبت الموازين عند الناس. فرعون كان يناشد قومه فيقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم، أي يغير النظام، يبدل نظام الحكم. فالدين هنا بمعنى حكم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نفس العبارات لا تكاد تفارق ألسنة الفراعنة، إما النظام وإما الفوضى، وإما الفوضى. الفوضى إظهار الفساد، وإذا كانوا هم رأس الفساد، وإذا كانوا هم منشأ الفساد، وإذا كانوا هم منبع الفساد، كما قال أحد شعرائنا في وصف أحد فراعنة عصرنا، وهو الذي بضلاله ضل الورى، من فسقه نبع الفساد تفجرا، بلغ السحاب ونال ما تحت الثرى. إذا كان هو منشأ الفساد ومنبع الفساد، يتهم أنبياء الله ودعاة الحق بأنهم يظهروا في الأرض الفساد، فإلى ما تدعو أنت يا فرعون؟ قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد. سبحان ربي، أناس انقلبت عندهم موازين، جعلوا الحق باطل والباطل حقا، جعلوا الخير شرا والشر خيرا، الداعي إلى الحق صار إرهابي، ومن يرهب الناس ويراقب الناس ويتسلط على الناس حتى لا يكاد إنسان في الأمة ينام آمنا في بيته، إن تحرك فأر في بيته بليل ظن أن هذه نهايته وأنها ساعة اعتقاله، كان هذا البلاء واقع، كان هذا الخوف موجود في الأمة كلها، وخاصة كل من قال قولة حق أيا كان حاله، بل وصل الأمر أن كل من خالف أو قال رأي مخالف أو اعتقد فكر مخالف كان مهددا في حياته، مهددا في بيته، مهددا في أمنه. هذا الواقع هو الذي عيشه فرعون لقومه، هذا الواقع الذي وصل بفرعون للمرحلة التي وصفها تعالى بهذا الوصف، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، قسم الأمة لأحزاب وشيع وجماعات، يستضعف جماعة ويغري الباقين بها، ثم ينتقل لغيرها ولغيرها ولغيرها حتى لا يبقي في الأمة قيادة ولا رأسا ظاهرة ولا شخصية محبوبة. هذا ما فعله فرعون القديم، ولا تزال تفعله الفراعين، سنن تمضي. جعل أهلها شيعا ثم عمد إلى دعاة الحق خاصة وحملة الحق خاصة، فهؤلاء لا يحركهم رأيهم، فالرأي يقبل القبول والرفض، ولكن يحركهم وحي رب العباد ارتضاه. هم لا ينتصروا لذواتهم، لكنهم ينتصروا الحق المنزل عند ربهم. من يرد حق الحق الذي أنزل الحق؟ من له طاقة في دفعه؟ من له طاقة في مواجهته؟ فكل نظم الأرض وكل قوانين الأرض لا تقوى أن تواجه الحق، فأين طاقة الإنسان وقدرة الإنسان على التنظيم وعلى التشريع وعلى التقنين من قوة رب العالمين؟ مهما أوتي الإنسان من قوة فكلامه لا يتجاوز كلام البشر، ونظامه وقانونه لا يتجاوز كونه قانون بشري. أين هو من قانون رب الأرض والسماء؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستوي كلام الله بكلام عباده؟ قال تعالى في محكم تنزيله أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم؟ وقال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من الأعلم؟ ومن الأحكم؟ هل هناك مجال للمقارنة بين علوم الناس وخبرتهم مع علوم الله وخبرته؟ هل هناك مجال للمقارنة بين حكمة الله في أحكامه وحكمة الناس في أحكامهم؟ هل يستوين مثلا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. أين ربنا من أدنانا؟ لا مجال للمقارنة. ولذا كانت قوة كلمة الحق سبحانه وتعالى لها الغلبة لا محالة، قوة الحق في الحق لا فينا. ولذا كان كره أهل الباطل للحق، بل كرههم لحملته لما يحملونه لا لذواتهم ولا أشخاصهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قريش محبوبا محبوبا، وكان عندهم الصادق الأمين، يستبشرون به ويفرحون بلقياه، لكنه لما دعا لهذا الحق تحول هذا الحب لبغض. رب العباد يبين له الحقيقة في قرآنه حين يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون من سب وطعن في شخصك، فإنهم لا يكذبونك. التكذيب ليس لشخصك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالظالم لا يقبل الحق ولا يراه، لأنه سيحجم ظلمه، سيمنعه من ظلمه، سيكشف أمره، سيحول بينه وبين شهواته، سيحول بينه وبين رغائبه. لذا بين تعالى أن الحق إذا بدا وظهر واستبان لا طاقة للباطل في دفعه. قال تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل. وقال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل معيد، ماذا يصنع؟ وقال تعالى: بل نقذف على الحق بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. سنة الله ستمضي. لذا كان العداء الشديد عند كل الفراعين لحملة الحق ودعاته. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، أهل الإيمان، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وأي إفساد أعظم من أن من عبدوا ربهم صاروا محل انتقامه ومحل نكاله؟ أظن أن الله تخلى عمن عبدوه؟ أظن أن الله تخلى عن أوليائه؟ لا والله، وإن أمهل فلحكمة أرادها حتى ينذره وحتى يقيم عليه حجته. فما كان لله أن يعجل لظالم العذاب بمجرد ظلمه، لأن الله وعد بهذا في وحيه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، حتى ينذر ويبلغ ويقيم الحجة رسلا مبشرين منذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد كان، لكن فرعون استدام ظلمه واستدام إفساده. يقول تعالى بعدها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فجعل التمكين محض منا. وما حدث لنا في هذه الثورة؟ هل كنا له بأهل؟ لا والله، لكنها محض منا. فإذا كانت منا ونعمة فلنخرج منها بالثمرة، بشكر الله على هذه النعمة. محض منا، ونريد أن نمن على من؟ على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا موضوعنا الرئيس، محض منا، من الله بها علينا، ليس لنا فيها حق على الله عز وجل، محض فضل. ماذا يلزمنا نحوه؟ دوام الشكر. ولو أننا ظللنا نسجد لله شكرا ما بقي لنا من أنفاس على هذه النعمة لا أحسبنا نوفي شكرها. سل كل أهل مصر منذ شهرين: هل كان أحد منا يحلم في يقظته أو منامه أن يحدث معشار ما حدث، واحد على ألف على مليون مما حدث؟ الأمر يفوق الخيال، يفوق طاقة الإنسان. كيف دبر الله الأمر ورتب الأمر وأجهز على أقوى نظام في منطقة الشرق الأوسط في ظرف 18 يوما، بأناس عزل، بترتيب رباني عجيب، بتدبير رباني عجيب. تآلفت القلوب وتلاقت في الجيش والشعب لنخرج في أمة واحدة بأخلاق عالية راقية. تغيرت في الميدان، ما كنا نرى هذه الأخلاق قبل الثورة، تغيرت في الميدان نفسه. سبحان من غيرها، سبحان من ألف بين القلوب، سبحان من ربط بينها، سبحان من أظهر كوامن مواهبها من إيثار، من إيصال، من صلة أرحام، من توادد بين الجيران، من توادد بين طوائف الشعب كله، مسلمهم ونصرانيهم، طائعهم وعاصيهم، منقبتهم ومتبرجتهم، الكل تلاقى. من الذي دبر هذا؟ من الذي ألف بين القلوب؟ هذه نعمة ومنة محضة بلا نزاع، شكرها يستوجب أن نراجع أنفسنا وأن نعرف أن هناك قدر مشترك بيننا يلزم الأمة جميعها أن تتلاقى عليه. هذا القدر لو رجعنا نصوص الوحي لعلمنا أنه أصل التشريع، فمدار أحكام الوحي كله تدور حول حفظ مصالح شرعية خمسة لكل إنسان في أمة المسلمين: حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال. أحكام الله كلها ونصوص الوحي كلها تدور حول هذه الخمسة، تدور حول هذه الخمسة. ليس هناك فرد في أمة المسلمين يحل لأحد كائن من كان أن يعتدي على حق من حقوق خمسة. تكفل الله بحفظها ووضع القواعد والأحكام التي تكفلها بترتيب ربان عجيب. أولا حفظ النفس، حرم الله القتل، حرم إزهاق الروح بكل صورها، بل وضع أشد العقوبات عليها، أشد العقوبات عليها، بل جعل هذه الحقوق الخمسة مقدمة على حقوقه تعالى. فالذي سقط في معصية في جنب ربه تغفر بالتوبة، تغفر بالتوبة بندمه واستغفاره وعزمه على عدم العودة والإقلاع بالفعل. أما إذا كانت المعصية بالسقوط في أي حق من حقوق العباد وخاصة هذه المصالح الشرعية الخمسة لن تغفر له بحال إلا إذا رد المظالم لأصحابها، لن تغفر إلا برد المظالم أو بعفو أصحاب الحقوق أو بعفو أصحابها. وأضرب مثال حق النفس، حق النفس، من يحل لإنسان أن يقتل إنسان بدون حق شرعي في القاتل بالدفع عن نفس أو غيرها؟ رب العباد حرم القتل، حرم القتل وتوعد عليه أشد الوعيد، بل جعل أول ما يقضى فيه يوم القيامة قبل حقوق الله حقوق العباد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى في يوم القيامة الدماء وحقوق العباد تليها، مصالح خمسة أول ما يقضى فيه، لأن العبد يأتي يوم القيامة لا مال له يوفي بالحقوق، لكن له حسنات وسيئات، فيوفى أصحاب الحقوق من الخلق أولا حقوقهم، حقوقهم كاملة من حسناتك، فإن وفت فبها ونعمت، وإن لم توفي أخذ من سيئات أصحاب المظالم وطرحت على سيئاتك وطرحت في النار. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أدى أركان الإسلام، ومعنى أتى بها يبقى أداها كاملة بإخلاص وبصدق وصارت عند الله مقبولة. إن رفضت ابتداء لا تصلح لتوفية الميزان. أتى بأركان الإسلام، أتى بعظائم الدين كلها إيتاء تاما كاملا غير منقوص، وظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار. أي كارثة أعظم من أن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال ولمظالمه للعباد تسلم كلها منه وتعطى لغيره. في يوم لا ينفع فيه لا دينار ولا دينهر ولا درهم، ماذا يصنع أصحاب المال بالمال الذي أخذه ظلما؟ ماذا يصنع أصحاب العدوان بالعدوان حين اعتدوا على غيرهم الأنام؟ ماذا يقولون غدا لربهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم حين يدعى لجنازة ليصلي عليها وأهل الجنازة يظنون أن وراء صلاته لون شفاعة لهذا المتوفى، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أعليه دين؟ أي لأحد عليه من عباد حق؟ قالوا عليه درهمين يا رسول الله. الحديث يوريه أبو قتادة الصحابي الجليل، درهمين، درهمين، الدرهم 50 قرش، درهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، أبى الصلاة عليه. قال أبو قتادة يا رسول الله أقضي دينه، قال تفعل؟ قال أفعل. فصلى. يقول أبو قتادة فلما لقينهم غد قال أقضيت دين صاحبك؟ حقوق العباد لم تذهب سدى، لم تذهب سدى. ولذا جعل الله من أعظمها الدماء، لأن هذه روح زكية، رب العباد هو باريها، لا يحل لأحد العدوان عليها إلا بإذن من الله بحكم، لابد أن نعلم هذا. فكيف وإذا قامت أمة مسلمة وغلب على أهل الإسلام لزم الكل صيانة دماء الكل، أيا كان المقيم في الأمة مسلم أو كتابي وذمي، له عهد في عناق المسلمين ذمة، وهذا أصل العهد ألا يعتدى عليه، أصل العهد ألا يعتدى عليه. ولذا قسم الشارع وقسم فقهاؤنا القتل لأربعة أحوال، لأن روح الإنسان لا تذهب هدر أبدا أبدا أيا كان المتسبب في إزهاقها، ولو بسبب لا أقول صريح أو مباشر، من بعيد غير مباشر، وسنرى الآن. القتل كما ذكر فقهاؤنا إما عمد أو شبه عمد أو خطأ أو شبه خطأ. القتل العمد أن يضرب الإنسان بآلة تقتل عادة، سيف، مسدس، دبابة، مدفع، فكل من وجه سيفه أو سلاحه نحو إنسان مسلم أو مصري في بلدنا ليعلم أنه قاتل عمد، وقتل العمد لا يحل لأحد ولو حتى في الإكراه. قد يقول قائل أنا جندي وصدرت الأوامر وإن لم أنفذ سأقتل أو من وظيفتي أحرم. أجمع الفقهاء على أنه لا إكراه في القتل، لا إكراه، فليست النفس التي تقتلها نفسك بأحق الحياة منها أبدا، هي نفس زكية، ليست نفسك بأحق منها في الحياة. تقول أكرهت، لو أكرهت ولو بالقتل فقتلك شهادة، أما قتلك لمن أكرهت على قتله جريمة، جريمة لا يغفر معها كما قال ابن عباس ذنبك، بل كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حبر الأمة لمفسر الآية لكثرة ما فيها من عقابات ذكرها رب الأرض والسماوات، قال كيف تقبل منه توبة وقد وصفه الله بهذا كله، كارثة كارثة. من أحل لك القتل ولو بالإكراه لا يحله لك أحد. لذا قال فقهاؤنا وقتل العمد، قتل العمد أيا كان القاتل، أيا كان وضعه، أيا كان إكراهه، إكراه ملجئ أو غير ملجئ، لا يحل له بحال هذا القتل. والقاتل لكي يتوب يلزمه أن يأتي بكفني ويسلم لولي الدم نفسه. ففي إزهاق النفس حقان، حق لله وحق لأولياء القتيل. حق لله في روح زكية أزهقت بغير ذنب، وحق لأولياء الدم لأهل القتيل. حق الله أن يقابل الروح التي أزهقها بروح يحييها يعتق رقبة. فإن لم يكن هناك رقاب تعتق كما هو الواقع الآن، فبصيام شهرين متتابعين، هذا حق الله. أما حق ولي الدم أن يأتي بكفني ويقاد، سواء عن طريق السلطة أو الحاكم، أو يأتي هو بنفسه، أو تأتي به عاقلته عائلته، وتسمى في الشرع العاقلة لأنها هي التي تعقله، هي التي تمنعه من جرمه وعصيانه، هي التي تمنعه من عدوانه. لذا جعل الله لها دور في حياة كل إنسان منا، عاقلته، أخواته، إعمامه، أقاربه، أرحامه. يلزم الجميع أن يتكاتف لمنع كل ظالم من ظلمه، لمنع كل قريب لهم من أن تضعف نفسه فيعتدي على غيره فيحرم خيري الدنيا والآخرة. نعم إخواني، يقاد يؤتى به لولي الدم، ولي القتيل، وهو على الخيار، إن شاء قتله في قتيله وأنفذ الحاكم ذلك، وإن شاء أخذ الدية. ودية المسلم إخواني 100 ناقة، أقل سعر النوق الآن 6000، يعني 600,000 جنيه ديته، مسألة ليست بالهينة. وإن شاء ولي الدم عفى عنه وغفر له بعفوه، وغفر القتيل بعفوه، لكن حق مكفول لولي الدم، إما القود وإما الدية وإما العفو في حال قتل العمد. نتدرج، القتل شبه العمد، شبه العمد أن يقتل بآلة لا تقتل عادة، لا تقتل عادة، ضربه بعصا، العصا لا تقتل، لكنه لما ضربه مات، مات، سمي قتلا ويلزم القاتل ديته. تقولش انتهى أجله، انتهى بعصاتك، وإن كانت لا تقتل عادة. الشارع لا يذهب روح مسلم هدر أبدا، فيلزم القاتل الدية. وولي الدم مخير بين قبول الدية وبين العفو، لكن ليس في قتل شبه العمد قود، لا يقتل فيه. والدية في الحالتين، العمد شبه العمد تلزم القاتل نفسه، هو الذي يدفعها، هو الذي يدفعها. وحق الله في الحالتين باقي، إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين. بل في الحالات الأربعة حق الله قائم، في القتل العمد وشبه العمد والخطأ وشبه الخطأ، هاتان حالتان، العمد وشبه العمد. أما القتل الخطأ هو لا يقصد القتيل وليس بينه وبينه عداوة، أطلق رصاصة في الهواء فسقطت على شخص لا أعرفه، مات، لكنه مات برصاصته، هذا يسمى قتل خطأ. واحد حفر بئر، واحد ماشي وقع فيها مات، يلزم الحافر دية القتيل. واحد ماشي بسيارة وطلع عليه واحد فجأة داسه، الفرامل ما أسعفتوش، يسمى قتل خطأ. القتل الخطأ هو قتل ويلزم القاتل ديته، لكن في حال القتل الخطأ الدية تلزم بها العاقلة عائلته، وسماها الشرع عاقلة من العقل، العقال، الحبل اللي بيربط به الجمل حتى يحكم حركته. فالعاقلة سميت العاقلة، العائلة سميت العاقلة لأنها هي التي تعقل وليدها أو ابنها عن أن يستمر في خطئه، لأنها ستتحمل معه الدية، فتلزم عاقلته، أخواته وأعمامه، أولاد أعمامه بالدية يجمعوها على مدى 3 سنوات تقصف عليهم جميعا دية القاتل. القطع، وحق الله باقي في الصيام أو في العتق، وحق ولي الدم باقي أيضا في قبول الدية أو في العفو. الحالة الرابعة شبه الخطأ، ظاهره أنه لا دور له البتة، شبه الخطأ. رجل يقف في مكان عالي في دور عالي، وآخر في الدور على الأرض، صرخ بأعلى صوته يا فلان، مع قوة صوته اهتز الواقف على الجدار فسقط على الأرض مات، يذهب دمه هدر، يلزم صاحب الدم صاحب الصوت بديته، بديته. واحد نايم بيتقلب، جاره جاءت قدمه في فمه وهو نايم معذور بنومه فمات، كمم نفسه فمات، يلزمه ديته. وفي هاتين الحالتين، في حالة القتل شبه الخطأ، تلزم العاقلة بدفع الدية. وفي الحديث أن عمر بن الخطاب بلغه أن امرأة أيم، أي لا زوج لها، حملت من سفاح، فاستدعاها عمر حاكم المسلمين، فمن شدة الخوف والرهبة أسقطت في الطريق، فبلغ الخبر عمر فاستدعى قاضيه علي بن أبي طالب، قال يا علي ما الحكم فيما وقع؟ قال يا أمير المؤمنين أرهبتها فأسقطت فلزمتك دية الجنين. ابن الزنا، إيه والله ابن الزنا له حق في الحياة، له حق في الحياة، وقتله قتل فيه دية، فيه دية، لابد أن نعلم هذا. يلزمك يا أمير المؤمنين ديته، وديته غرة، مدام لسه لم يلد غرة، يعني أشهر جمال. قال يا علي أتلزمني أم عاقلتي؟ قال بل عاقلتك. قال أبلغ بن عدي فليجمع له الدية. فجمعت الدية لابن الزنا وتعطى لولي دمه وورثته. إذا ندرك الشارع لم يضيع حق النفس بحال، بحال، بل حرم علينا الاقتراب من هذا الأمر ولو مزاحا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهر المسلم في وجه أخيه المسلم حديدة ترهبه، عصا ترعبه، مش أدوات كهرباء وعصيان وقنابل، كارثة، كارثة. اللي يعبر عن رأيه يسام سوء العذاب. من يحل للناس أن يعتدوا على الناس؟ شرع من يحل لهم ذلك غير شرع الغابة التي يأكل فيها القوي الضعيف؟ إذا ندرك لقد حفظ الله هذه المصالح الشرعية الخمسة حتى تصان، حق الحياة، حق النفس، ثم يأتي الحق الثاني، حق العقل، الحرية، الفكر، حرية الرأي التي طنطن أهل الغرب عليها الآن والشارع قد كفلها منذ سنين. من يخدع الناس ويلعب بعقولهم ويكذب عليهم سنين ويضلهم أو يضيع جهودهم أو يستخف بعقولهم، أيظن أن ذلك العدوان كله لا يسطر عليه؟ من يخط بقلمه معلومة ضالة يضل بها أمة، أيظن أن الله غافلا عن فعله؟ من يضع برنامج تلفزيوني أو فيلم أو غيرها ليضل به الناس ويغير به الحقائق ويوجه به عقول الناس وجهة غير الوجهة، أيظن أن ذلك كله غير مسطر عليه وأن الله لن يسأله عنه؟ يا إخواني، لقد بين تعالى أن من أكبر جرائم فرعون أنه خدع أمة بأكملها، جعل الحق عندها باطل وباطل حق، جعل الحق الذي جاء به موسى فساد وتغيير النظام، وجعل فساده رشاد. يقول تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، استخف، تلاعب بعقولهم، تلاعب بأفكارهم. لما تحيا أمة سنين تضلل، تضلل، وطاقاتها تضيع، ومواهبها تهدر. أجيال في هذا الضلال عاشت وعليه ماتت، لقيت ربها ضالة بما أضلها به الإعلام وغيره. أيظن من أضلوهم أن الله تعالى لم يجعل ذلك كله في سبيل سيئاتهم؟ قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بل كل آثار المعصية تتسجل. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار جميع من تبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا أبدا. لا تظن، بل قد يجمع العبد من سيئات آثار ذنبه أضعاف أضعاف ذنبه. ذنب لا يموت بموتك، ضلالة أضللت بها أمة وتناقلها الناس إلى قيام الساعة تسجل في سجل سيئاتك. فمن الناس من يموت وسجل سيئاته مفتوح، لا يغلق لا يغلق، كلما نحى منحاه ناح يضاف لسيئاته. أول من ابتدع القتل في البشرية ابن آدم، لا يقتل قتيل على مر التاريخ كله إلا وعلى القاتل وزره، وعلى ابن آدم الأول مثل وزره، لأنه سن القتل في البشرية. أين المفر؟ أنا أظن أن التلاعب بعقول الناس وبحريات الناس مسألة هينة. يا إخواني، تكفل الله بحفظ عقولنا، بحفظ عقولنا، بحفظ فكرنا، بحفظ حياتنا، حتى يتيح لنا الفرصة أن نبدع، أن نخرج خير ما عندنا، لا أن نضيعه ولا أن نكتمه، لأن هذا كله كلها مواهب محل حساب ونسأل يوم القيامة. ما وهبنا الله عقولنا ولا موهبنا لنعطلها ولا لنضيعها ولا لنوجهها غير وجهتها في الإصلاح. لما توجه العقول كلها الإفساد، هذه كارثة، هذه كارثة. من جار الظالم فيها سيصرخ يوم القيامة. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يبين تعالى مصير الفرقين في آية الأعراف، فيقول: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لكل ضعف. ولذا يصف الله فرعون فيقول تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. إذن ندرك التلاعب بعقول الناس جريمة، التلاعب بعقول الناس كارثة. متى نعيد للناس مواهبهم؟ بل متى ننمي في الناس مواهبهم؟ بل متى نعين الناس على إظهار ما لديهم من عطايا، ما لديهم من طاقات، ما لديهم من أوقات، لتستثمر في خدمة الأمة وإصلاح الأمة، في عمارة أرض الله، في عمارة أرض الله، في الحفاظ على خلق الله ونعم الله. هذه دقائق حق الإنسان في حريته، في حريته، بل الشارع يقدمها حتى على الدين. أقول على الدين. يذكر الفقهاء أن مسألة دقيقة جدا، لو أن طفلا لقيطا أو طفلا وجد في الشارع وجاء مسلم فادعى أنه عبده، وجاء كتابي فادعى أنه ولده، لمن يعطى؟ عاطفة المسلم تقول يعطى للمسلم لأن يصبح عبد مسلم يموت على الحق، لكن الشرع يقر غير هذا، يقول يعطى لأبوين نصرانيين أو يهوديين، لأن حريته مقدمة على دينه. فإذا شب وكبر حرا يخير بين الحق والباطل، فإن اهتدى فلنفسه وإن ضل فإنما يضل عليه. فقدمت حريته على دينه، على دينه. ولله در عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب حين وقعت وقعة هنا في مصر، لما ولي عمرو بن العاص أمر مصر ثم وقع سباق. وقع سباق بين الشباب، وكان من بين متسابقين عمرو العاص ونصراني، فسبق النصراني ابن عمرو فلطمه على وجهه بكف، قال أتسبق ابن الأكرمين؟ النصراني رفع شكوى لعمر، استدعى عمرو ولده والنصراني عنده، فلما جيء بهما قال النصراني، لما تحقق من الأمر وأيقن أن هذا الحدث حدث، قال النصراني قم فاضرب ابن الأكرمين كما ضربك، وقال لولا الحرمة لأمرتك أن تضرب أباه على صلاته، فلولا مكانة أبيه ما فعل فعله. ثم قال لعمر متى استعبدتم الناس؟ الناس، ولم يقل أهل الإيمان، كل الناس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ حرية الإنسان، حرية عقله، حرية إدراكه. الشارع خاطبه كشخص وكلفه كإنسان، فإن اهتدى فلنفسه، وإن ضل ومن ضل فإنما يضل عليه. تكفل الله بحفظ الحرية والعقل، تكفل الله بحفظ الدين، فلا يكره أحد عليه، بل كما لا يكره على دين الحق لا يكره على الدين الباطل. ولذا كان دور الأمة حين شرع الله لها الجهاد لرفع الإكراه عمن يكره على الباطل، فأي باغي يصر على إضلال أمة يلزم الأمة دفعه ثم يخير الناس اللي أساءوا للإسلام وظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف. لا لا والله، الإسلام منع أئمة الكفر من إكراه الناس على الكفر، ثم للناس الخيار، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، لا إكراه في الدين قد تبين رشد الغي. طيب فاصل ونرجع قليلا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن التلاعب بعقول الناس من أكبر الجرائم، لأنه عدوان على مصلحة شرعية تكفل الله بها، بل حرم الله كل أسباب التلاعب بعقول الناس وأفكارهم ولو بكلمة. ومن هذا ما نراه الآن، الشائعات التي كثرت وتلاعبت بأفكار الناس بل بعقول الناس. يدعى الناس لمكان ويدعى غيرهم مكان آخر، يهدد الناس في أمنهم بشائعة، احذروا عصابة الآن تأتي، والعصابة تلعب من جهة ثانية. كل هذا التلاعب رب العباد حرمه، فكم من أرواح أزهقت بسبب شائعة، بل الأحداث الأخيرة كان وراءها الشائعات، شائعة تثار، كنيسة احترقت، مسجد احترق، فتحرك هؤلاء وتحرك هؤلاء، وقد تقع مجزرة ومقتلة بسبب شائعة، ليعلم المتسبب والقائل لهذه الشائعة أن الدماء التي أزهقت جميعها في رقبته سيسأل عنها يوم القيامة. كل المضار التي تترتب على شائعة سيتحمل وزرها قائلها، مش قائلها وحده، وكذلك ناقلها. أقول وكذلك ناقلها، فإن من أعظم الجرائم التي حرم الشارع نقل المعلومة دون حاجة لنقلها ودون التحري في معرفتها والتيقن منها، هذه من الكوارث. بل رب العباد ضرب لنا مثالا عمليا حيا ليبين لنا أثر الشائع على الأمة في واقع وقع في حياة أعظم أمة وأقوى أمة، أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جيلها الأول، أقول في جيلها الأول الذي لا مثيل له على وجه التاريخ. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. تفضل صاحب الصلاة. استاذ طارق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
طارق. ازاي حضرتك يا شيخنا؟
يا مرحبا اهلا.
حضرتك انا كنت بس عايز اتكلم في نقطه، انه ليه ما نتجمعش كل المشايخ الكبار زي حضرتك، زي الشيخ محمد حسان، زي الشيخ محمد حسين يعقوب، كل المشايخ الكبار، ونعمل مؤتمر كبير يجمع كل من يهمه لا اله الا الله محمد رسول الله، ويبقى مؤتمر في مكان مفتوح، مكان كبير كل الناس تحضره، ويبقى في لجنه من حكماء، لجنه كبيره من الحكماء، تبقى مشكله من كبار رجال الدين زي حضرتك وزي بقية المشايخ ربنا يخليكوا لينا، ونبقى نبان بصورة قوية زي اللي احنا شايفينه دلوقتي كده.
ان شاء الله. يعني اطمن اخواني ان احنا الان يعني بصدد بالفعل تم تكوين هيئة، واحنا سعين الان هيئة من علماء، وشأن الان تقنين وضعها حتى يكون لها بيان، بل كان لها بعض البيانات أذيعت في وقت الثورة، حتى يعلم الجميع أن هذا رأي علمائنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الهيئة، بل أيدينا ممدودة لكل مصلح في الأمة حتى نكون جميعا على قلب رجل واحد في حجب الظلم وفي رفعه عن أي فرد في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أو تحدث أمامه بحلف الفضول الذي وقع في الجاهلية، وكان الدعاة له هم أهل الكفر أبو جهل وأمثاله وأبو لهب وغيرهم، وكان هدف الحلف نصرة المظلوم فقط، قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فدل ذلك على أن نصرة المظلومين والأخذ بنواصي العباد وضمان حقوقهم تشريع ودين وهدي من هدي سيد المرسلين. فنسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك. ثم نعود لموضوعنا. الأخ ناجم اليمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، أنا أتكلم بسرعة شوية لأن الوحدات اللي معايا قليلة جدا. اولا يعني للاسف هذه الثوره التي نجحت والحمد لله رب العالمين ولها فوائد عظيمه، لكن للاسف لا توجد رايه للاسلاميين فيها، كلها يا اما الهلال مع الصليب او للفساد او نحو ذلك مما قيل، واين عم لها فوائد كثيره، لكن للاسف يعني لا يظهر فيها شكر نعمه الله عز وجل. فربنا ازال عتاوله الطغيان في تونس وفي مصر وفي غيرها يحصل، ومع ذلك لا نجد راية للعلماء المسلمين في مصر. كيف هذا الكلام؟ يعني الآن يتفاوض مع العسكريين العلماني والوحدوي والناصري والشيوعي والاشتراكي والمسيحي، ولا يوجد عالم واحد من العلماء المسلمين. فين العلماء المسلمين الموجودين؟ فين مفتي ديار النصر فريد اللي كان موجود؟ فين اللي كان متحدث الرسمي باسم الأزهر الشيخ محمد رفاعي الطهطاوي؟
نحن أبناء أمة، وكما أن لغيرنا رأيه في هذه القضية لنا رأينا، وكما أن لغيرنا مشاركته لنا مشاركتنا. ومن بين المؤسسين في الثورة بل المسؤولين عنها أخونا الدكتور صفح حجازي وغيره. فأخي الكريم اطمئن، لسنا يعني بمن عن الواقع، ولسنا بعيدين عن الميدان ولا عن إخواننا، ولكن هناك واقع حي عملي نتعامل من خلاله. وشرط الفتوى في الشرع حسن تصور الواقع ثم بيان حكم الخالق لهذا الواقع. ولما تم تشكيل الهيئة حتى يكون لنا تصور عام نتعاون فيه ويعين بعضنا بعضا على حسن فهم الواقع وحسن بيان حكم الخالق للخلق في هذا الواقع. هذا باختصار شديد حتى لا أطيل، ثم نكمل مسألة الشائعات، لأن حقيقة مسألة في منتهى الخطورة، أقول في منتهى الخطورة، لأن الناس استهانوا بهذا ورب العباد عده عنده من البلايا. قال تعالى عن شائعة أشيعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أسمى جيل، قال عنها تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعد الشائعة من الأمور المنكرة بل شديدة الإنكار عنده لما لها من أثر، لما لها من أثر. ففي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى غزوة بن المصطلق أو غزوة المريسيع نسبة لبئر تسمى المريسيع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد أن اقترع بين نسائه، وكان السهم من نصيب أم عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، حب النبي صلى الله عليه وسلم وبنت حبه بنت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ثم أثناء الطريق تناخ الرحال وتحتاج أمنا لقضاء الحاجة من عائشة رضي الله عنها، فتنطلق لقضاء حاجتها بعيدا عن أعين الركب، وعادت فالتمست عقدا كان في صدرها أهدته أمها لها يوم زواجها فلم تجده فظنته قطع في موضع قضاء حاجتها، فعادت تبحث عنه. في هذه اللحظات كان وقت رحيل الرحل، فحملوا هوجدها ولخفتها ظنوه فيها، خفة وزنها، كانت في الرابع عشر من عمرها. فلما تحرك الركب وعادت فلم تجده، قالت علهم لا يجدوني فالتمسونني، أين تذهب بليل وفي صحراء لا تعرف دروبها. فجلست مكانها ووضعت رأسها في حجرها ونامت. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رجلا خلف الركب يجمع آثار ما خلفه الناس، وكان المؤتمن في هذه الرحلة صحابي جليل يسمى صفوان بن معطل، جاء فلما وجدها عرفها لأنه كان قد رآها قبل نزول آية الحجاب، فاسترجع قال إن الله وإنا إليه راجعون، ولم ينطق بغير هذه الكلمة، لم ينطق بغير هذه الكلمة. تقول سباشة فاستيقظت على استرجاعه، أناخ ناقته وذهب بعيدا حتى ركبت الرحل، فجاء فجر جمله ولحق بالصحابة عند شروق الشمس، فلما رآها رأس المنافقين عبد الله بن مسلول غمز بكلمة، أما تدرون أين باتت زوجة صاحبكم الليلة؟ أربعة من الصحابة فقط، ثلاثة رجال وامرأة، سمعوا الكلمة نقلوها فقط، والباقي بالله اعتصم وكذب الخبر. أربعة فقط مع رأس المنافقين. سمى الله صاحب الشائعة ومن نقلوها سماهم عصابة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، رغم أنهم صحابة، أربعة صحابة، إن الذين جاءوا بالإفك لمجرد نقلهم الشائعة من غير تحقيق وتدقيق عدها الشارع منهم جريمة، جريمة. لا يحل لمسلم أن ينقل خبر واللي سمعته من أخ ثقة أو من واحد موثوق فيه أو واحد ادعى أنه رأى، هذه كارثة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصابة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم رأسهم له عذاب عظيم، له عذاب عظيم. ثم علمنا قواعد تلقي الأخبار، بل ذم فينا مجرد الناقل أي أن كان قائل هذا الخبر، ذم فينا ذلك ذم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في مقدمة صحيح مسلم، يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لو لم يكن للعبد إثم غير أن يحدث بكل ما سمع لكان كافيا في تأسيمه وتثقيل سجن سيئاته. أن يحدث بكل ما سمع، بل وصف الذي يسمع وينقل بلا تروي وصفه بالأخرق بالقمع، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القوم، عده كالقمع الذي يدخل فيه الماء من فتحة واسعة وكل ما يدخل يخرج من فتحة ضيقة، فكل ما يصل لآذانه يخرجه من فمه. ويل، والويل وعيد، وقيل الويل واد في جهنم. رب العباد لما حدث هذه الحادثة تأخر نزول الوحي شهرا كاملا ليرينا الله درسا عمليا كيف أن أقوى أمة كادت تهلك بشائعة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكم الحكماء كادوا يهلكوا بشائعة، فليتق الله كل من يلعب بسلاح الشائعات في الأمة لتشويه صورة الأمة ولتشويه صورة الثورة ولتأريق مضاجع الناس ولحرمان الناس من أمنهم وحياتهم واستقرارهم وحرياتهم. هذه كارثة. رب العباد يؤخر نزول الوحي شهرا حتى نرى الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أملك؟ لا أملك دليل براءة لمرأتي ولا دليل إدانة. إن أدانها ظلم، وإن برأها فلا سبب عنده يبرئه بها. كل ما فعله تحرى، سأل كل من يعرف أم المؤمنين فالكل زكاها، سأل كل من يعرف صفوان ابن معطل الكل زكاه، ما غمز في واحد منهما، كلاهما في قمة الأخلاق والعطاء لربه، في قمة الإيمان واليقين بربه. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف في المسجد في صلاة الجمعة قال: من يعذرني من رجل خاض في أرضي؟ عبد الله بن سلول. فقام الأوس قال: يا رسول الله نحن أعذرك، وأرادوا قتله. فقام أهله من الخزرج من أنصار وكادت السيوف تتلاقى في المسجد في صلاة الجمعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكادت الأمة تلعن وتهلك خير أمة أخرجت للناس في أزهى أصولها، حتى عصمهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فتوقف الأمر ليرينا الله درسا عمليا ألا طاقة للأمة في دفع شبهة واحدة يثار أو إشاعة واحدة تثار إلا بالاعتصام بحبل الله وأحكامه. فوضع لنا قواعد لنقل الأخبار نص عليها في سورة النور، بيان رباني شافي كان أولها موقف صحابي جليل وزوجته أبو أيوب الأنصاري لما بلغه الخبر جاء لامرأته وقال: يا أم أيوب، يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة من رسول الله أكنت تفعلي ما نسب إليها؟ قالت: لا والله، وعائشة أكرم مني وأفضل مني. قال: والله، وأنا لو كنت مكان صفوان ما فعلت ما نسب إليه، فكيف يفعله صفوان وهو خير مني؟ فجعل الله فعلهما تشريع، فقال تعالى: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ماذا تعلم عمن نقلت الإشاعة عنه؟ ما تعلمه عنه يلزمك، وما نقل عنه ترده وتحسن الظن بنفسك وتحسن الظن بإخوانك وتحسن الظن بقادتك وتحسن الظن بأمتك حتى لا يهلك بعضنا بعضا بشائعة. والآن مع غياب الأمن في الفترة الماضية كان العبث شديد بهذه الشائعات. ثم يعطي الله حكما ثانيا يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فاشترط البينة فيما يلقى من شائعات إن كانت في عرض مسلم أو في عرض إنسان يلزمه أربعة شهود، وإن كان الأمر في ماله يلزمه شاهد عدل. بدون شهادة يحرم نقل الخبر، لا بد من بينة. حتى وإن وجدت بينة فلا بد من تحقيق الأمر وتحققه، لا بد من العلم اليقين والسؤال والتدقيق. لذا قال تعالى: وتقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا. فلا بد من التحقق ولا بد من التيقن العلمي حتى نوقن أن الخبر صحيح. حاضر. ولو علمنا الخبر وأيقنا به، إذا كان في نقله مصلحة شرعية جاز لنا النقل، فإن لم يكن هناك مصلحة حرم علينا النقل. لذا قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أكتفي بهذا وأسأل الله عز وجل أن يقوم أمتنا وأن يصحح مسيرتنا وأن يجمع على الحق كلمتنا وأن يؤلف بين قلوب طائف أمتنا. أسأل الله تعالى أن يحفظ لمصرنا أمنها وسائر بلاد المسلمين. أسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي سائر البلدان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم ومكن لدينك في أرضك ومكن لنا في الأرض بدينك. اللهم أذن لشرعك أن يسود وأذن لدينك أن يقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم. وختاما سؤال أخير طرح في ورقة وصل الآن مسألة التعديلات وإن كلنا عليها مآخذ لكن المصلحة الشرعية في الموافقة عليها الآن حتى نتمكن من اختيار مجلس الشعب بظروف حسنة جيدة في الانتخاب من غير تزوير. ثم نسأل الله أن يعين من يختار مجلس الشعب لتقنين قوانين جديدة ودستور جديد يصلح الأمة. دستور ما بعد 25 يناير لا ما قبله. فلا تبقى السلطات كلها في يد الحاكم بل يلزم أن تعود السلطات لأهلها وأصحابها من الشعب. أسأل الله تعالى أن يصلح أمتنا وأن يتقبل منا ومنكم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب.